نعم، التذكير والتنيث لمراعاة الفواصل. لكن كيف تكون نخلة منقعرة وخاوية؟ هل يمكن الجمع بينهما؟ الجواب ممكن. كيف ذلك؟
النخل المنقعر والذي سقط فأصوبه.
نعم، وانقلع.
وانقلع فسقط.
نعم.
إذا مر عليها الزمن خوت من الداخل.
أي نعم. إذا وصفان لا تعارض بينهما إطلاقا، فهي منقعرة وخاوية. طيب، دعونا نتابع ما ذكره الله تعالى في أخبار الأمم السابقة. قال الله تعالى: كذبت ثمود بالنذر. قال المؤلف: جمع نذير بمعنى منذر، أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه. إذا هذا هو خبر قوم صالح. قال الله تعالى: كذب الثمود، يعني بذلك القوم المعنيين أو المسمين بهذا الاسم بثمود، كذبوا بالنذر. وقوم ثمود الذين هم قوم صالح هم القوم الذين يلون عادا، فما بعد عاد إلا ثمود. فالآيات الكريمة بالتسلسل: قوم نوح، ثم قوم هود، ثم قوم صالح. قوم صالح الذين هم ثمود كذبوا بالنذر ورفضوهم، والمؤلف فسر النذر هنا فقال نذير. إذن النذر هنا جمع نذير. وقد سبق على ما ذكرت لك الآن نذيران، من الأول؟ نوح، ثم هود، ثم هذا الثالث وهو صالح. على أن من كذب بنذير فقد كذب بكل النذر، ومن كذب رسولا فقد كذب بكل الرسل، لأن مبدأ الانتقاء بين النذر والانتقاء بين الرسل مبدأ مرفوض. ولذلك الله تعالى ذكر عن نوح وهو أول الرسل، ذكر عن قومه قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن لم يأتي رسول قبل نوح، لكن الكلام على المبدأ والكلام على الدعوة التي يأتي بها الأنبياء، فمن كذب واحدا فقد كذب بالجميع. يقول المؤلف: جمع نذير بمعنى منذر، أي بالأمور التي أنذرهم بها فكذبوا. أما ما قالوه له فقال الله تعالى عنهم: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. إعراب بشرا بينها المؤلف فقال منصوب على الاشتغال، وأما قوله منا واحدا فيصفتان للبشر. إذن هذه هي حجتهم، حجتهم يقول أبشرا منا واحدا نتبعه، فهم لم يرفضوا الرسالة لأن عليها مداخل أو فيها نقص أو ما أشبه ذلك، إنما صب رفضهم للرسالة على رفض من جاء بها، على رفض من جاء بها، وهو أنه بشر واحد منهم. ويشعر قولهم منا وقولهم واحدا يشعر بمبدأ الازدراء، وأنه ليس أهلا لأن يأتيهم بالذكر، ولهذا قالوا بشرا منا واحدا نتبعه، فازدروا ورفضوا قبول دعوته. وهذا في الحقيقة إنما يلجأ إليه الضعاف، فالضعف في تفكيرهم وفي حجتهم يلجؤون إلى لمز من جاء بالشيء، ينصرفون عن الدعوة وينصرفون عن الفكر الذي أتى به، وينصب جهدهم على الشخص الذي حمل الدعوة والفكر، يلمزونه إما في عقليته، إما في قبيلته، إما في طريقته. والواجب أن الحق يقبل بغض النظر عمن جاء به وحمله، هذا هو الواجب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الشيطان الذي علم أبا هريرة آية الكرسي، ماذا قال؟ صدقك وهو كذوب. فقبل ما جاء به من الصدق، وهو الشيطان الذي عاد عباد الرحمن. فهذه مسألة مهمة، ولعل نؤكدها إن شاء الله في الفوائد، وهو أن الحق مقبول بغض النظر عن حامله. يقول تعالى: نتبعه. قال مفسر للفعل الناصب له: والاستفهام بمعنى النفي، المعنى كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بملك أي لا نتبعه. هذا يبين ما قلت قبل قليل أنه ازدروا. وأما قول مفسر الفعل الناصب هذا يعرفه من يعرفه منكم في باب الاشتغال لا نطيل فيه. قال الله تعالى عنهم: إنا إذا لفي ضلال وسعر. قال إنا إذا، قال المؤلف أي إن اتبعناه، لفي ضلال قال ذهاب عن الصواب، فجعلوا اتباعهم لنبي الله صالح جعلوه ضلالا وذهابا عن الصواب. وقالوا وسعر، فهم إن اتبعوا صالحا وقعوا في ضلال ووقعوا في سعر. والمؤلف فسر كلمة السعر بأي شيء؟ فقال بالجنون، سعر يعني جنون. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر السعر بالجنون. ولكن كلمة سعر وكلمة سعير وأشبه ذلك كان فيها دلالة أخرى غير قضية الجنون. السعير ما هو؟ السعير النار المحترقة التي تحرق من أتى إليها. إذن نقول هذا أن السعر هنا جمع سعير، يعني لفي ضلال ونار وعذاب. وهذا القول الثاني أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر السعير بالنار والعذاب. بعضهم قال قولا آخر يعني لفي ضلال وسعر، يعني في عناء في شدة، وكل هذه تدور حول القول الثاني. لكن يظهر والله أعلم أن قولهم وسعر هو بالمعنى الثاني، يعني لفي عذاب، لفي عذاب إن اتبعوا. وهذا ربما يرجح بقاعدة كنا كتبناها، وهو أن اللفظة ماذا؟ نعم، على ما يتبادر من الذهن أو على عادة القرآن واستعماله. فالمادة هنا عرف القرآن وعادة القرآن أنها في العذاب، فلتبقى على هذا. يقولون إن إذا لفي ضلال وسعر. ثم قالوا مستفهمين: ألقي الذكر عليه من بيننا. ذكر المؤلف قراءات تتعلق بالأداء ولا يختلف فيها المعنى. قال بتحقيق الهمزتين ألقي، وتسهيل الثانية ألقي، وإدخال ألف بينهما ألقي، على الوجهين يعني على التحقيق وتركه. هي قراءات كما قلت لك تتعلق بالأداء، أما المعنى واحد. فيقولون ألقي الذكر الوحي عليه من بيننا، أي لم يوحى إليه. فهم يستفهمون الآن هل ألقي الذكر عليه من بيننا؟ والاستفهام هنا ماذا يريدون به؟ الإنكار. ولهذا قالوا بعد ذلك، أو قال الله عنهم بل هو كذاب أشر. إذا انتبه، نبي الله صالح وصف بوصفين: أنه كذاب، وكذاب صيغة ماذا؟ مبالغة، يعني عنده كذب كثير. وأنه أيضا أشر، متكبر بطر. ومن أراد وصف الغير بصفات النقص فإنه يختار ما يملي عليه هواه، يختار ما يملي عليه هواه. وصف نوح في آية سابقة بأنه مجنون، وهؤلاء وصفوا صالحا بأنه كذاب أشر. وأوصاف النقص التي ألحقها الكافرون برسل الله كثيرة كثيرة، ولا بأس أن تجعله بحثا لك خلال قراءتك القرآن. أوصاف اللمز أو أوصاف العيب التي ألحقها المكذبون رسلهم، التي ألحقها الأنبياء، التي ألحقها المكذبون رسلهم. ربما تقول هي قليلة، كذاب وساحر وما أشبه ذلك، لكنك سوف تجد أكثر من ذلك. سوف تتفاجأ أن أوصاف النقص كثيرة، لأنها بدافع الهوى، والهوى لا حد له. طيب يقول تعالى عنهم بل وكذاب أشر، قال الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إذن العبرة بالحقائق، أما الاتهامات فهذه لا خطام لها ولا زمام. وقوله غدا ما المراد به؟ في الآخرة سيعلمون غدا من الكذاب والأشر. ولكن ما رأيكم، ألا يمكن أن تكون غدا هنا بما هو قبل الآخرة؟ ها؟ نعم، في الدنيا وقت العذاب وقت الانفصام بين المكذبين ونبيهم. فإذا وقع العذاب على ما سوف يأتي سيعلمون من الكذاب والأشر. قال الله، قال المؤلف وهم، وهو هم، وهو الضمير يعود إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الكذاب الأشر، هو هم. قال بأن يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صالحا. ثم بعد ذلك تأتي الآيات في بيان ما أويد به صالح عليه السلام. قال الله تعالى إنا مرسل الناقة، قال مخرجوها من الهضبة الصخرة كما سألوا. أفاد المؤلف جهة خروج هذه الناقة وأنها خرجت من هضبة من صخرة، وهذا مشهور عند أهل التفسير أنها خرجت من هضبة صخرة منفردة انصدعت يعني شقت ثم خرجت من هذه الناقة. فقوله مرسلوا معناها مخرجوا كما قال المؤلف. وأفاد المؤلف أنهم سألوا كما سألوا، وهذا صحيح، فإنهم سألوا آية فأرسل الله تعالى إليهم الناقة، وقد عينوها أيضا وقالوا أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، فخرجت ناقة. ثم ذكر أهل التفسير أشياء كثيرة في أوصافها، وأنها كبيرة وأنها عشراء. ما معنى عشراء؟ ذات ولد، في بطنها ولد، وأنها ولدت ولدها هذا، فصارت آيتهم في ناقة مع فصيلها. والله أعلم بالجزئية الأخيرة هذه أنها عشراء وأنها وضعت فصيلا لها، الله أعلم به. ثم لما وضعوا لها فصيلا ولدا اشتغلوا بعد ذلك ما مصير الفصيل بعدما عقرت الناقة، اشتغلوا به، لأن الله ما ذكر عقر الناقة، ما ذكر العقر إلا للناقة، والفصيل لم يذكر له خبر، فلهذا قالوا أنه ذهب ودخل الصخرة وانتهى أمره. وكل هذه من الأمور التي يولع بها بعض أهل التفسير على حساب الآيات، لكن لا حقيقة لها. ويكفينا ما بينه الله تعالى أن الله تعالى أرسلهم آية ناقة ثم قال فتنة، فتنوا بها. قال المؤلف محنة، فتنة لهم. قال الله تعالى، بل قال المؤلف لنختبرهم. إذا هذه آيتهم، ناقة عظيمة فتنة إجابة لسؤالهم. طيب ثم قال الله تعالى بعد هذا قال فارتقبهم، والخطاب لمن؟ لصالح. يا صالح أي انتظر ما هم صانعون وما يصنع بهم. قال واصطبر، قال الطاء بدل من تاء الافتعال أي اصبر على أذاهم. وتوحي الآيات أنه لم يسلم من أذيتهم بعد مجيء الناقة، مع أن الذي يقتضيه التصرف السليم أن يترك أذيته، طلبتم شيئا فأحضره لكم، إذن مقتضى الذوق السليم أن تدعوه، لكنهم واصلوا أذيته والاستهزاء به، فلهذا أمر بالصبر. والاصطبار هنا أشد الصبر، لأنه قد صبر واصطبر، فالصيغة هذه تدل على أنه أمر بصبر كثير. طيب أما أخبار هذه الآية فقال الله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. قال المؤلف مقسوم بينهم وبين الناقة، فيوم لها ويوم، فيوم لهم ويوم لها. إذا هي كبيرة لا يستطيعون أن يشربوا معها، فلهذا قسم الشرب إلى هذا التقسيم. قال الله تعالى: كل شرب محتضر. قال: نصيب من الماء محتضر يحضره القوم، يحضره القوم يومهم والناقة يومها. إذا هذا شيء من أخبارها التي دلت عليها القرآن، وهي أنها تشرب يوما ويشربون يوما. طيب، في اليوم الذي لا يشربون وهو يوم الناقة، كيف استغناهم عن الماء؟ نقول: ربما يوفرون الماء لليوم الثاني. وبعضهم قال إنهم يشربون في يومهم، ثم في يومها يأخذون من لبنها، يشربون من لبنها. وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن لها لبنا وأنها تحلب وأنهم يشربون من لبنها، والله أعلم بذلك. وربما والله أعلم سياق الحال يدل على أنهم لا يتعاملون معها معاملة أنس وإلفة، لأنهم الآن فرغوا لها يوما، يدل على أنهم يهابونها. ولما أرادوا قتلها كما سوف يأتي، يعني تقدموا تقدم الحذر. فكل هذه الأخبار التي ذكرت يعني إن ثبت فيها شيء، وإلا فالإعراض عنها أحسن. يقول المؤلف: فتمادوا على ذلك ثم ملوه، فهموا بقتل الناقة. ملوه، ملوا ماذا؟ نعم، ملوا هذه الحال، يوم لهم ويوم لها، فكأنهم سائموا وأرادوا أن يرجعوا إلى حالتهم الأولى. قال المؤلف: فهموا بقتل الناقة، فنادوا صاحبهم. قال المؤلف: قدارا ليقتلها. نعم، هذا هو اسم عاقر الناقة، مشهور أنه قدار ابن سالف، هذا هو المشهور. نادوا صاحبهم فتعاطى، قال: تناول السيف فعقر به الناقة، أي قتلها موافقة لهم. ولكن لتعلم أنه وإن باشر قتلها هذا المذكور المسمى، لكنهم كلهم تمالوا على ذلك ورضوا به. ولذلك الله تعالى ذكر في آية أخرى: فعقروها، عقروها بصيغة الجمع، مع أن الذي عقرها هو واحد، لكنهم موافقون له على ذلك. وقوله تعالى: فعقر الناقة قتلها، هذا تفسير يعني بالمقارب، وإلا فإن العقر قبل القتل. يقولون: العقر ضرب إحدى القوائم، ضرب إحدى القوائم. لماذا؟ حتى تسقط وتحبس، ثم بعد ذلك يؤتى إليها فتذبح أو تنحر. فهؤلاء تمالوا وتقدمهم هذا المسمى بقدار، فأخذ سيفه فعقرها ثم قتلها. قال الله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر، أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، أي وقع موقعه. ثم بين الله تعالى هذا العذاب. إذن تخيل القوم طلبوا آية ثم جاءت الآية ثم اعترضوها وقتلوها، ماذا بعد هذا؟ عقوبة الله عز وجل. قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. قال المؤلف: هو الذي يجعل أو يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك، يحفظهن فيها من الذئاب والسباع، وما سقط من ذلك فداسته هو الهشيم. إذا انتبه، الله تعالى أرسل عليهم صيحة، والصيحة ما هي؟ الصوت المزعج الشديد الذي يخلع القلوب. قد تقول: كيف الصوت يخلع القلوب؟ نقول: نعم، الصوت الشديد المتناهي في الشدة ربما يميت الإنسان، أتوافقون؟ نعم، ربما يميت الإنسان. ولهذا الصوت مثلا الذي لم تعتاده كصوت الطائرة مثلا أو صوت سلاح ربما أزعجك وربما أقض مضجعك، فما بالك إذا كانت صيحة أرسلت لغرض وهي عقوبة وهلاك لهم، فلا شك أنهم سوف يتأثرون بها. ولهذا ماتتهم هذه الصيحة. فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر هنا اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم فاعل. من هو المحتضر؟ الذي يجعل حظيرة. هل منكم أحد صاحب فلاحة؟ هل منكم مزارع؟ فيه؟ طيب اشرح لنا الحظيرة. نعم.
ثم يأتي بالأخشاب.
نعم.
وإذا الأخشاب ثم يأتي بأشياء من
القش.
من القشب والحشيش.
نعم.
هكذا.
أي نعم.
ويجعل الباب وإذا يدك من ذلك
البواب. أي نعم. طيب فهمتم ما قال؟ حظيرة حجرة. حجرة لكنها مصنوعة بهذه الأشياء يعني التافهة التي لا تحمي كثيرا. ها؟ ها؟ ممكن إيه؟ لكن الشبك ما فيه شبك حديد، هو من حديد. لا هذا ليس من حديد، هذا من أخشاب ثم يدار عليه شجر يعني ميت وأعواد وأشياء تحفظ ما بداخله. والمؤلف يقول يحفظه أو يحفظهن فيه من الذئاب والسباع. أظنه لا يحفظ من الذئاب والسباع، لكن يحفظها من الشمس يظلها، يحفظها أن تخرج. أما إذا وصلت المسألة إلى الذئاب والسباع فالقضية سوف تختلف اختلافا جذريا. هذا الذي وصف الله تعالى به عقوبتهم، أنهم كانوا كهشيم الرجل الذي يحتضر حظيرة له. إذن هؤلاء اندكوا اندكاكا شديدا حتى صاروا بهذه الصفة، صفة أشواك وأعواد بالية. إذن عقوبة شديدة ونكار عظيم لحقهم، ولهذا الله تعالى قال قبلها فكيف كان عذابي ونذر. ثم قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه آية متكررة الله تعالى خللها بين عقوبات الأقوام ليربط الإنسان بتدبر هذا القرآن. لقد يسرنا القرآن للذكر، وسبق التعليق عليها. انتهينا من قصة ثمود قوم صالح، ولن نعود إن شاء الله إليه في آخر الدرس في الفوائد. طيب تابعونا في قصة النبي الآخر. طيب قال الله تعالى بعد هذا كذبت قوم لوط بالنذر. قال المؤلف أي بالأمور المنذرة على لسانه، أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه. لوط عليه السلام معروف، وهو ابن من؟ أخي إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام عمه، بعثه الله تعالى إلى هؤلاء القوم، ولم يذكر ماذا يسمى هؤلاء، إنما قيلهم قوم لوط فنسبوا إلى النبي الذي جاءهم. لكنهم كذبوه، كذبت قوم لوط بالنذر، إذ عندهم تكذيب كغيرهم من الأمم السابقة. قال الله تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا، فبادر الله تعالى في هذا السياق بذكر عقوبتهم. والحاصب قال الريح ترميهم بالحصبة، وهي صغار الحجارة الواحد منها دون ملء الكف، فهلكوا. فهذه عقوبتهم أن الله تعالى أرسل لهم ريحا حتى حملت الحصبة ثم أهلكتهم. لكن ما رأيك في قول المؤلف دون ملء الكف؟ ها؟ هذه كبيرة وصغيرة؟ كبيرة. والظاهر أن الحصبة ما يحصب به، والذي يحصب به صغير، يعني كحصى الجمار الذي يرمى به الجمار في الحج، يعني نحو هذا. أما أن تكون دون الكف فلا أدري ما مرجعه في ذلك. الله تعالى أرسل عليهم الحصبة فحصبوا بها فهلكوا. لكنه قال إلا آل لوط، فاستثناهم الله تعالى فلم يأتهم شيء من هذه العقوبة. وآل لوط قال وهم ابنتاه معه. لماذا قال معه؟ نعم، لماذا قال ما قال وهم ابنتاه؟ قال معه لأن الله تعالى ما ذكر نجاة لوط إلا آل لوط. ولوط هل نجا؟ بالضرورة، بالضرورة، وهذا مفروغ منه. لكن أيضا يدخل في قوله آل لوط ابنتاه، وهذا مشهور في أخباره عليه السلام أن له ابنتين نجتا معه. طيب ما خبر زوجته أم البنتين في هذا السياق؟ أغفل خبرها، لكن الله تعالى بيّن أنها هلكت، أنها هلكت، وأنها مصيبها ما أصاب القوم وأنها التفتت فهلكت. وقد خانت لوطا كما بين الله تعالى ذلك في سورة التحريم، خانت لوطا فأظهرت الإيمان وأبطنت الكفر فعوقبت العقوبة التي طويت هنا.
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.